الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الإحسان أكبر الأسباب لنيل الكرامات، وأذية الخلق والإضرار بهم موجبا للعقوبات. وأشهد أن لا إله إلا الله كامل الأسماء والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشرف المخلوقات. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والكرامات. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن من توفيق العبد وسعادته كف أذيته عن المسلمين، ومن شقاوته عدم مبالاته في إيصال الضرر للعالمين. ألا وإن حقن الدماء المعصومة من أعظم المصالح التي دلت نصوص الكتاب والسنة على جلبها وبيان مكانتها وخطورة الاستهانة بها، بل هي أصل عظيم أكده نبينا صلى الله عليه وسلم في أكبر تجمع للمسلمين في حجة الوداع. فعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ كل ذلك يجيبونه: ألا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحكم أو ويلكم، لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق على صحته. فقتال المسلم كفر أصغر بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق على صحته. وأراد بهذا عليه الصلاة والسلام التنفير من هذا الأمر العظيم، ووصفه بالفسق والكفر، والمراد به الأصغر. لذا نجد أن الله تبارك وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت لهم الإيمان والأخوة. ولو تأمل أي عاقل مثل هذه النصوص لخلص إلى أمرين: الأول أن أذية المسلم لأخيه المسلم مهما كان نوعها فهي شنيعة في الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. الثاني أن أمر الدماء عند الله عظيم، وأن حرمتها وعصمتها لا يمكن لمسلم مهما شد فكره وانتكست مفاهيمه أن يجد لها مسوغا، وهو يعلم قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن، وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وتنزعج منه أولو العقول. فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاؤه جهنم. أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازي صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار، فعياذًا بالله من كل سببٍ يُبعِد عن رحمته انتهى. لذا قال نبيُّنا صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمنٍ بغير حق، رواه ابن ماجة والصحيح الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن استطاع ألا يُحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي المقتول متعلقًا رأسه بإحدى يديه متلبِّبًا قاتله بيده الأخرى، يشخب أوداجه دمًا حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لله: ربي هذا قتلني، فيقول الله عز وجل للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار، رواه الطبراني في الكبير والصحيح الألباني. فهذه الآيات والأحاديث فيما يتعلق بقتل الأنفس المعصومة من المسلمين، وأما قتل الأنفس المعصومة الكافرة كالمعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين ونساء الكفار وصبيانهم ورهبانهم وشيوخهم غير المحاربين منهم، فقتلها حرام أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 خريفا، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. قال ابن حجر: والمراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم انتهى. ولما أجابت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها رجلا من المشركين عام الفتح، فأراد أخوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتله، فذهبت أم هانئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فقالت رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى، متفق على صحته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، متفق على صحته. وعن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس، فأفرجوا له صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه تقاتل في من يقاتل. ثم قال لرجل: انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك يقول: لا تقتلن ذرية ولا عسيفا، رواه ابن ماجة والصحيح البصيري. والعسيف هو العامل أو الأجير. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا وليدا، رواه مسلم. أيها المسلمون، بعد هذه النصوص وغيرها كثير نعلم الواجب نحو النفوس المعصومة وخطورة الأهواء المضلة، ولا نجاة من ذلك إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. فالأمر أمر الله، والخلق خلق الله، والحكم حكم الله. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عافاني الله وإياكم ووالدينا وأهلينا من جميع البدع والأهواء والبليات، وكفانا شر الفجور وانتهاك الأنفس والعورات، وآمننا من المخاوف والروعات، وسلك بنا مسلك الصحابة والتابعين أهل الإيمان والحياء والصيانات، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فتوبوا إليه واستغفروه إن ربي غفور رحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن من المعلوم من الشريعة أن شريعة الإسلام قد جاءت بحفظ الضروريات الخمس، وحرمت الاعتداء عليها، ولا يختلف المسلمون في تحريم الاعتداء على الأنفس المعصومة، ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. قال: فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال لي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق على صحته. هذا يدل أعظم الدلالة على حرمة الدماء. فهذا رجل مشرك وهم مجاهدون في ساحة القتال، لما ظفروا به وتمكنوا منه نطق بالتوحيد، فتأول أسامة رضي الله عنه قتله على أنه ما قالها إلا ليكفوا عن قتله، ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره وتأويله. وهذا من أعظم ما يدل على حرمة دماء المسلمين وعظيم جرم من يتعرض لها. أيها المسلمون، إذا تبين هذا فإنما وقع يوم الأحد الماضي في منطقة القصيم من الاعتداء على نقطة أمنية وقتل رجل أمن ومقيم رحمة الله عليهما، أمر محرم لا يقره دين الإسلام، وتحريمه جاء من وجوه: الأول، أن هذا العمل اعتداء على حرمة بلادنا وترويع للآمنين فيها. ثانيا، أن فيه قتلا للأنفس المعصومة في شريعة الإسلام. ثالثا، أن هذا من الإفساد في الأرض. رابعا، أنه سبب لإتلاف أموال معصومة. خامسا، أن الجرم يعظم في الأشهر المحرمة. وإن من الواجب التذكير بحكم هذا الأمر، ليحذر المسلمون من الوقوع في الموبقات، ويحذروا من مكائد الشيطان، فإنه لا يزال بالعبد حتى يوقعه في المهالك، إما بالغلو في الدين، وإما بالجفاء عنه ومحاربته والعياذ بالله. والشيطان لا يبالي بأيهما ظفر من العبد. ثم لنتذكر أمتنا الإسلامية وهي تعاني من محاولات التسلط من الأعداء من الكفار وأهل البدع وأهل الأهواء على كثير منها، وهم يفرحون بوقوع مثل هذه الجرائم للطعن في المسلمين عامة وفي أهل السنة وبلادنا خاصة. فمن أعانهم في مقصدهم فقد أعان على انتقاص المسلمين والتسلط عليهم، وهذا من أعظم الجرم. كما أنه يجب العناية بالعلم الشرعي المؤصل من الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، والتواصي على الحق، وعلى الشباب إحسان الظن بالعلماء والتلقي عنهم، وليعلموا أن مما يسعى إليه أعداء الدين الوقيعة بين شباب الأمة وعلمائها، وبينهم وبين حكامهم، حتى تضعف شوكتهم وتسهل السيطرة عليهم. وعلينا تقوى الله في السر والعلن والتوبة النصوح، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكشف ستر المفسدين. اللهم اكشف ستر المفسدين، اللهم اكشف ستر المفسدين، اللهم كف البأس عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومتنا وجميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد وقمع الفساد والمفسدين. اللهم وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إنك يا ربي ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد، اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. آمين.